الله أن نكون إذا كان موضوع ضمن الإسناد عدم الحجية والإمارة المشكوكة واقعا وعدم والشك في الحجية عدم العلم بالحجية بمعنى الشك في الحجية حينئذ قال السيد الشهيد لأن كلام صاحب الكفاية سوف يتم في هذه الصورة أيضا استصحاب عدم الحجية يرفع الشك في الحجية ويجعل المكلف عالما بالعدم فيرتفع موضوع حرمة الإسناد المخرج وجدانا وهو الشك يرتفع بالتعب بناء على قيام الأرض والأصول مقام الموضوعي وحين ارتفع هذا الموضوع للمستصحاب وهو مؤدى الاستصحاب أثر حينئذ حيث تكون الحرمة من ناحية الشك مرفوعة لأن هذا الشك قيد بنفس دليل قيام الاستصحاب مقام الموضوعي لأن لا يكون على مسبوقا باليقين بالعدم وباليقين بالوجود وإلا كان علما بالصفة فالحرمة من ناحية الشك غير موجودة لكي يقال بأن الحرمة وجدانية فتحصيلها بالاستصحاب تعبدا من أبدأ حاصل بل حينئذ يكون لا يبقى إلا الحرمة من ناحية الموضوع الواقعي لها وهو الحجية واقعا وعدم الحجية واقعا تكون الحرمة مشكوكة عند هذا الحالة يكون مجرم وحاجة للتعبد الاستصحابي فبالاستصحاب حينئذ يثبت أثر المؤدى وهو تنجيز تلك الحرمة الواقعية تعبدا وظاهرا باعتبار جريان الاستصحاب وهذا هو معنى ما يقوله صاحب الكفاية من جريان الاستصحاب وحكومته على قاعدة الشك الحرمة الثابتة بالشك لأنها باعتبارها حاكمة ترفع موضوع هذه الحرمة الوجدانية برفعها لموضوع الحرمة الوجدانية حينئذ يكون إثبات المعدى لازما وصحيحا لا يكون تحصيلا للحاصل إلا أنه هنا استشكل سيد الشهيد السرور بأن هذه الفرضية هي فرضية غير محتملة باعتبار أن لازم ذلك أن من يجري في حقه الاستصحاب يكون حاله أخف ممن لا يجري في حقه الاستصحاب من يجري في حقه الاستصحاب حرمة الإسناد بالنسبة إليه ظاهرية لا واقعية لأنها ذات موضوعها ثابتة بالتعبد لا بالفعل بينما من لا يجري في حق الاستصحاب لتكون حرمة الإسناد في حقه واقعية هذا في نفسه غير محتمل بل أساساً أن يكون موضوع الحرمة الواقعية للإسناد الشك أي عدم العلم بمعنى الشك بالخصوص لا عدم العلم بمعنى الجامع بين الشك والعلم بالعدم هذا في نفسه أيضا بعيد أو غير محتمل عرفا على الأقل ولو فرض إمكانه عقلا باعتبار أن من يعلم بعدم الحجية وهذا أبعد أكثر تمردا عن المولى حينما يسند شيء من المولى ممن يشك في الحجية ويعتمد فهذا مناقشة في أصل صحة هذه الفرضية إلا أن الإنصاف أنه هنا يمكن أن يناقش في أصله أن حتى مع قبول الفرضية يقال أن كلام الرسامي في هذه الفرضية أيضا غير تامة باعتبار أننا لو جعلنا موضوع الحوق بحرمة الإسناد لو كان موضوع الحوق بحرمة الإسناد الشك بخصوصيته بما هو شك حين إذن هذا الكلام كان صحيحا لأن الاستصحاب بقيامه مقام القصر الموضوعي يرفع الشك تعبدا يجعل الشك علما إذا كان مسبوقا باليقين لكن المفروض أن موضوع الحوق ليس هو الشك وإنما الجامع بين الشك وبين عدم الحجية واقعا فالشك مصداق بحسب الحقيقة محقق لذلك الجامع الشك بما أن ذاك الجامع منطبق فيه ذاك الجامع موجود فيه يكون موجبا لترتب الحرمة لا بما هو شك. الشك إذا كان بعنوان كونه شكا موضوع في موضوع الحرمة أصول المفردة والإمارات تكون مقامه. وأما إذا كان ما هو موضوع الحكم عنوان آخر ذاك العنوان هو الجامع بين عدم الحجية واقعا والشك فدليل القيام الإمارات أو الأصول المحفزة مقام القطع الموضوعي فقط تعبد وتدل على قيامها مقام الأخبار المترح العلم من العلم والشك بعنوانهما. أما الأثر الذي يترتب على عنوان آخر ولو كان ذاك العنوان ملازما مع الشك أو ملازما مع العلم لا يترتب بقيام الإمارات والأصول مقام القطع الموضوعي لأن هذا التنزيل وهذا القيام قيام تعبدي ليس قياما حقيقيا قيام تعبدي من باب أنه قد جعل علما فكل أثر يكون مترتبا على العلم يعني كل أثر موضوعي للعلم أو لعدم العلم يثبت أو ينفي لجعل ما ليس بعلم علما. أما كل أثر يكون مترتبا على أمر آخر عنوان آخر ملازم مع العلم أو جامع بين العلم وبين شيء آخر واقعي إثبات أن هذا علم تعبدا لا يعني التعبد بلوازمه تارة يكون إيجاد العلم إيجادا حقيقيا فيستلزم لأفعال وجود ذاك اللازم فيترتب الأثر باعتبار تحقق اللازم حقيقة وأخرى يكون تحقق العلم تعبديا لا حقيقيا الشارع يتعبد ويقول هذا الذي ليس بعلم علمه عندي وهذا التعبد لأنها لا تعبد وحكومة بحسب الحقيقة فبمقدار الآثار المرتبطة بالعلم وعدم العلم تترتب. أما الآثار المترتبة على عنوان آخر ملازم كما في المقام وهو الجامع بين الشك وبين عدم الحجية الواقعية التعبد بأن هذا ليس شكا لا يساوي التعبد بأن ذاك الجامع غير متحقق لأن هذا تعبد بعدم الشكية لا تعبد بلوازم عدم الشكية. وبما أن ما هو موضوع الأثر الموضوعي وهو حرمة الإسناد ذاك الجامع لا الشك بخصوصيته والشك مصداق كعدم الحجية الواقعية لتحقيق ذلك الجامع إذن فقيام استصحاب مقام القطع الموضوعي في المقام لا يستطيع أن ينفي حرمة الإسناد المفرز موضوعها وجدانا إلا إذا ضممنا عناية إلى دليل الاستصحاب دليل قيام الأصول مقام القطع الموضوعي بأنه التعبد ليس فقط بأن هذا ليس شكا وعلمون بل أن لوازم العلم التكوينية والجوامع المنطبقة على العلم والأمور الأخرى تلك أيضا منتفية في هذا المورد وهذه عناية دائرة يحتاج إلى دليل. إذن فإشكال المرجاء على المحاصيل حتى في هذا الفرق باقي يعني مسألة تحصيل الحاصل تكون باقيا حتى إذا قبلنا حكومة الاستصحاب على قاعدة الشك بمعنى قيام الأصول المحفوظة مقام القطع الموضوعي باعتبار أن الأثر هنا ليس مترتبا على الشك وعدم العلم مترتب على ذلك الجامع وانتفاء ذلك الجامع بانتفاء الشك تعبدا يحتاج إلى دليل انتفاء ذلك الجامع بانتفاء الشك وجدانا صحيح. أما انتفاء ذاك الشك بانتفاء ذاك الجامع الذي هو الموضوع بانتفاء الشك تعبدا لا يمكن استفادة فيه من التعبد بأن هذا الشك ليس شكا فإن التعبد بأن الشك ليس شكا لا أن ذاك الجامع غير موجود والذي يفيد لا أن يكون التعبد بأن ذاك الجامع غير موجود وهذا لا يمكن استفادة فيه حتى لو قيل القيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي قيام الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي وهذه نقطة صحيحة إذا كان مقصود المرجع النظر إلى مثل هذه النقطة. إذن فكلام صاحب الكفاية على كل حال في هذه المسألة التامة إذا كان النظر إلى حرمة الإسلام وقد تلقى من مجموع ما تقدم أن هذا الاستصحاب استصحاب عدم الحجية إذا مشينا حسب منهج الشيخ ان المقصود اثبات حرمه الاسناد كحكم شرعي فرعي بهذا الاستشهاد. وقلنا بان نقل الاسناد هو عدم العيب ابتداء من مستوى ادله هذه الحرمه. حينئذ تشوف المرزاة وان الاصحاب لا يمكن ان ينجز الاسناد الا اذا كانت هناك حرمتان، حرمه على الواقع وحرمه على الشك وعدم العيب، والا تكون هذه الحرمه محرزه وجدانا، ودليل الاستصحاب لا يستطيع أن ينفي هذه الحرمة. فإذا لم تكن نافية لهذه الحرمة حتى لو قلنا بقيام المقام القطعي الموضوعي، إذن فلا شك في هذا الحكم، ومع عدم الشك في الحكم لا موضوع لجريان الاستصحاب في عدم الحجية الواقعية، لأن عدم الحجية الواقعية ليس موضوعا للحكم، الموضوع هو الجامع وهو محرز من حقه ضمن هذا الفهم. الاستصحاب لا مجمع، لكن اصل هذا المنهج قلنا فيما سبق لا موجب له، فان المقصود بالحجيه ليس اثبات حكم شرعي تكليفي فرعي وهو حرمه الاسناد وعدم حرمه الاسناد، وانما نفس الحجيه له اثر عملي وهو المنجزيه والمعتليه. وهذا هو المقصود من استصحاب الحجيه او من نفي الحجيه في مورد او اثباته في مورد، بغض النظر عن مساله الحكم التكليفي المتفرع عليه لحاض الافتاء والاسناد. وبلحاظ الحجية بمعنى المنجزية والمعدلين، هذا الأثر العملي العقلي استصحاب عدم الحجية كاستصحاب الحجية يكون جاريا، كما أن استصحاب حجية شيء إمارة يشك في أنه هل الشارع رفع حجيتها مثلا أو لم يرفع حجيتها، ردع عنها أو لم يردع، كما سوف يأتي في بحث حجية بعض الإمارات العقلائية من إمكان إثبات حجيتها عند الشك استصحاب بقاء حجيتها الثابتة المباح في بداية الشارع، كما أن استصحاب الحجية هناك يترتب عليه هذا الأثر العملي العقلي وهو مزية الحجة أو مؤمنيتها. كذلك استصحاب عدم الحجية ينفي ينفي المنجزية لتلك الحجة الإلزامية مثلا المشكوك في حجيتها كالشهرة على وجوب شيئين. إذا استصحبنا عدم حجيتها، أثر هذا الاستصحاب العملي والعقلي هو أن يكون بنفسه بيانا من قبل الشارع بعدم الحجية لهذه الإمارة، وبالتالي بعدم التنجيز من ناحية هذه الإمارة. هنا قد يعترض على هذا الكلام بأن هذا الاستصحاب استصحاب عدم الحجية إذا أريد به نفي التنجيز من ناحية نفس الحجية والحكم الظاهري، فالحكم الظاهري قد تقدم أنه حكم طريقي ليست العقوبة والمنجزية لها له، وإنما المنجزية والمعدلية بلحاظ الواقع دائما، لأن الأحكام الظاهرية لا عقوبة مستقلة على مخالفتها عن الواقع. فإذا أريد باستصحاب عدم الحجية نفي التنجيز والمنجزية لنفس الحكم الظاهري وهي الحجية وهو الحجية المشكوكة، وهذا غير معقول. وإذا أريد نفي التنجيز للواقع من ناحية هذه الحجة، نفي العقوبة على الواقع من ناحية هذه الحجة المشكوك في حجيتها، فهذا نفي للتنجيز الحيثي، ونفي التنجيز الحيثي لا قيمة له ولا أثر له هنا. أي فائدة في أننا ننفي الحجية الحيثية؟ طب من الواقع من ناحية هذه الحجة ليس منجزا، من ناحية أخرى قد يكون منجزا، أي فائدة في هذا؟ إشكال قد يورد على جريان هذا الاستصحاب. هذا الإشكال جوابه أن ننفي الحجية للواقع من ناحية هذه الحجة، وهذا ليس لا قيمة له بل له القيمة المهمة. فإن احتمال المنجزية من ناحية هذه الحجة يعني احتمال شدة الاهتمام كما قلنا في حقيقة الحكم الظاهري في مورد قيام الحجة على الإلزام بالملاكات الإلزامية، وهذا الاحتمال في نفسه يحمل أن قطع النظر عن الاحتمالات الأخرى، كون الاحتمالات الأخرى أيضا قد تكون منجزة تحتاج إلى مؤمن لا ينفي أن هذا أيضا يحتاج إلى مؤمن عكس. يعني لو فرضنا نحن كنا قائلين بأن الشك في الواقع في نفسه كاف لوجوب التنجيز عقلا، هذا لا ينافي أنه احتمال التنجز من ناحية حجية الإمارة الإلزامية أيضا يحتاج إلى تأمين، كما لو أن إنسانا كان لا يرى عقله أن الشك واقع واحد الجسكان يرى هناك يوجد فن عقلي البراءة العقلية يوجد البراءة العقلية لكن احتمال ظاهري عنده كان يوجد الاحتياط العقلي حينذن يحتاج مؤمن هنا فهذا الاحتمال يحتاج إلى مؤمن على كل حال إما عقلي أو شرعي واستصحاب عدم الحجية يؤمن من هذه الناحية وهذا التأمين من هذه الناحية لا يكون له أن لوجود تأمين عقلي لو قيل به لأن هذا تأمين من الشارع ولا يكون أيضا لا قيمة له لأن النواحي الأخرى هم يحتاج التأمين من ناحيتها فإن النواحي الأخرى على كل حال لا بد من التأمين فيها إما بتأمين شرعي لو كان فيها أيضا تأمين شرعي كما لو احتملنا جعل إيجاب الاحتياط لمطلق الشيء يعني جعل حكما ظاهريا إلزامي أصلي لا إمارتي أيضا ننفي حجيته أن ننفي وجوب الاحتياط كحكم ظاهري آخر إذا كنا مشكوكين فيقول لنا استصحابان استصحاب عدم الحجية يعني عدم منجزية الحكم الواقعي وشدة الاهتمام بأحكامه الإلزامية للمولى من خلال في مورد الشهرة القائمة على الإلزام واستصحاب عدم جعل حكم ظاهري أصلي لا إمارتي الذي قلنا في ما سبق رؤيتهما واحد وهو شدة الاهتمام بالأحكام الإلزامية في مطلق الشبهات لنفس الشك والاهتمام أيضا ننفي ذلك باستصحاب عدم جعل إيجاب الاحتياط الذي هو أيضا استصحاب عدم الحجية لإيجاب الاحتياط أقول استصحاب عدم جعل حكم ظاهري أصلي عملي فنجري استصحابين من ناحية ومن حيثية المنجزية على أساس حجية الإمارة الإلزامية نجري استصحاب عدم حجيتها وعدم إيجابه وعدم اهتمام المولى بأحكامه الإلزامية في مورد هذه الإمارة من ناحية احتمال أن المولى أساسا دائما في كل شبهة يرجع أحكامه الإلزامية على الترخيصية فيجعل إيجاب الاحتياط هذا شك في حكم ظاهري آخر أيضا أو في منشأ آخر من اهتمام المولى وإيجاب احتياط المولى وهذا أيضا إذا كان مشكوكا مسبوقا بالحالة السابقة نجري استصحابه وعلى كل حال لا بد من الاستصحابين معا لأن منشأ أحد الإلزامين المحتملين أو منشأ أحد شدتي الاهتمامين المحتملين غير منشأ الآخر والتأمين عنه لا يغني عن التأمين عن الآخر ولا يجب عدم جريان التأمين الآخر وكونه لا قيمة له بل يجريان معا حينئذ فهم هذا يجري وهم ذاك يجري وبذلك ينفى التنجيز من كل الحيثيات نفي التنجيز من كل الحيثيات لا يعني أن كل حيثية وحدها لا قيمة لنفي التنجيز فيها بالاستصحاب الشرعي يعني بالبيان الناس الواصل من الشارع فيكون مجموع الاستصحابين بيانا شرعيا لعدم التنجيز من ناحية الشارع وعدم شدة الاهتمام من ناحية الشارع بأغراضه الإلزامية من تمام الحيثيات لا محالة ونحتاج إليهما معا للاستصحابين أو للاستصحابات لو كان منشأ ثالث أيضا ولو فرض أن لا منشأ آخر كان فيه تأمين عقلي لم يكن فيه تأمين شرعي الاستصحاب لم يكن فيه عدم وجود حالة سابقة حتى لو ضربنا ذلك فلا يؤدي إلى أن هذا التأمين الشرعي الحيثي لا قيمة له له قيمة وهو أنه تأمين شرعي من ناحية هذا المنشأ المحتمل للتنجيز ولشدة الاهتمام وللعقوبة المولوية إذن فيكون التأمين من هذه الناحية عقلي من تلك الناحية شرعيا واحد الحيثيتان للتأمين والمنشأ التنجيدي والأمين منشأان مستقلان على كل حال وكل منهما يؤمن من ناحيته وهذا هو أثره العملي لا يراد من أثر العملي إلا التأمين من تلك الناحية التي يحتمل من خلالها التنجيز وهذا هو الأثر العملي المطلوب في تمام الأصول والإماران فلا مانع لأن يقال لا قيمة هذا التأمين الحيثي له تمام القيمة هذا هو قيمة تمام التأمينات الشرعية حتى في سائر الموارد إنما في سائر الموارد تكون النمارة الاجتهادية أو الأصول العملية هي نافية من تمام الجهاد كونه ينفي من بعض الجهاد ولا ينفي من الجهاد الأخرى لا يعني عدم القيمة في هذا النفي وإنما يعني هذا وحده لا يكفي لابد من تدميمه أيضا بنفي المنجزية من النواحي الأخرى إما بمؤمن شرعي فيه لو كان الاستصحاب يجري فيه أيضا أو بمؤمن عقلي في تلك الجهة ووجود الحاجة إلى التأمين من الجهة الأخرى لا ينفي صحة هذا التأمين الشرعي من هذه الناحية ومن هذا الحيث إذا فهذا الإشكال غير وارد فالصحيح أن استصحاب عدم الحجية كاستصحاب الحجية يجري ويؤمن تأمينا شرعيا لا عقليا بخلاف عدم البيان لو قيل بمؤمنية عدم البيان يكون فيه تأمين شرعي في المورد الذي يجري هذا الاستصحاب نعم الصحيح أن يقال أن من لا يقبل الفعلية الحكم الظاهري مع الشك، يعني من يرى المشهور الذين يرون أن الحكم الظاهري مشروط بالوصول، الحكم الظاهري مشروط بالوصول فعليته، وإن كان إنشاؤه لا ليس بالوصول، فعليته مشروط بالوصول للهوية مثلا جعل الحكم الظاهري غير الواصل، ذات المسلك يستوجب محظورا في المقام كما أشرنا فيما سبق. فإن الشك في الحجية يساوي حينئذ العلم بعدم الحجية الفعلية، وأن يكون الشك فقط في الحجية الإنشائية كما اعترف به صاحب هذا المسلك، أن الشك يكون بمعنى الشك في الإنشاء لا الشك في الفعلية. الفعلية معلومة العدم، فإذا كانت معلومة العدم فلا معنى فيه. إذ لو أريد إجراء استصحاب في عدم الحجية الفعلية هذا معلوم راح، لو أريد إجراء استصحاب في عدم إنشاء الحجية، إنشاء الحجية ليس موضوع الأثر العملي، موضوع التنجيز والتعبير العقلي كما اعترف به أصحاب هذا المسلك أيضا. إذن فالاستصحاب حينئذ لا يكون جاريا لعدم الموضوع له، ومن هنا أصحاب هذا المسلك لا بد أن يفصلون بين استصحاب الحجية واستصحاب عدم الحجية. استصحاب الحجية يجري عندهم، استصحاب عدم الحجية لا يجري عندهم، وهذه من لوازم الفاسدة لهذا المسلك. استصحاب الحجية يجري لأن نفس الاستصحاب إيصال لهذه الحجية، وإيصال الحجية يكون بحسب الحقيقة رافعا للهويته، فهذا بنفسه إيصال للحجية المشكوكة، والحجية على تقدير وصولها تكون محقولة الفعلية، فتكون فعليتها بنفس فعلية جريان هذا الاستصحاب. فيمكن حينئذ أن يقال أن الاستصحاب في طرف الحجية يجب لإثبات الحجية، لأن هذا بنفسه إيصال لهذه، لكن في فرض عدم الحجية لا يجري، لأن الإيصال إيصال عدم الحجية هذا غير معقول بعد أن كان نفس الشك موجبا للعلم الوجداني بعدم هذه الحجية. فأولئك لا بد أن يفصلوا بين استصحاب القبول واستصحاب العدم، ولا يجرون استصحاب عدم الحجية، ولا يقال حينئذ كما قال بعضهم ذلك بموارد البراءة العقلية مع البراءة الشرعية، قالوا أنه كيف نحن نقبل جريان البراءة العقلية مع أنه نقبل جريان البراءة الشرعية في الشبهات التي لولا البراءة الشرعية البراءة العقلية أيضا كانت جارية، فكأنه جعلوا هذا نقبا على من على المرجع الذي يقول بعدم جريان استصحاب عدم الحجية. هذا النقد قلنا فيما سبق أنه هو الآن قلنا أو أنه غير وارد باعتبار أنه هناك الإشكال في استصحاب في البراءة العقلية عن بعض الشرعية، لم يكن ارتفاع موضوع الأصل الشرعي المنمى براءة، لأن موضوع البراءة الشك في الواقع، والشك في الواقع حتى مع البراءة العقلية حتى مع الشك، الشك في الواقع محفوظ لا ينقلب إلى العلم بعدم الواقع. إذن لم يكن إشكال إلا إشكال لهوية، أنه لولا البراءة الشرعية البراءة العقلية موجودة، وهذا ما تقدم من أن البراءة الشرعية تأمين من الشارع، والبراءة العقلية تأمين بحكم العارف، حينما لا يكون بيانه لا على الواقع لا على الظاهر، هذا بيان على ظاهر، فيرجع هو البراءة العقلية ولا لهويته، بل تكون البراءة العقلية الشرعية جارية ورافعة لموضوع البراءة العقلية حينئذ، باعتباره تأمين من نوع آخر، تأمين شرعي لا تأمين عام. ولا يكون الشك هنا في الوجوب وعلى الوجوب أو في عدم الحرمة، لا يكون الشك مسابقا بعدم أو للعين بعدم، الشيء واقعي، موضوع البراءة العقلية محفوظة بخلاف في باب الاستصحاب، لو كان يجري في الواقع استصحاب عدم الوجوب الواقعي كان مثل البراءة. استصحاب نريد أن نجري هنا في موارد الشك في الحجية في نفس الحجية كحكم ظاهري، نقول استصحاب عدم حجية الشهرة أو عدم حجية الظن القياسي، وهكذا أي شيء يشك في حجيته. فالمستصحب هنا يعني الأصل العملي يجري في موضوع هو الشك في الحكم الظاهري، موضوعه الشك في الحكم الظاهري لا الشك في الحكم الواقعي، والشك في الحكم الظاهري عندهم مساوغ مع العلم بعدم الحجية الفعلية. فلم يكن الإشكال هنا عبارة عن اللغوية، لا لغوية، لأن التأمين الشرعي غير التأمين العقلي وحافظ على التأمين العقلي. الإشكال أنه مع الشك في الحجية في الحكم الظاهري لا موضوع للحكم الظاهري لكي يستصحب الحكم الظاهري، لا بد من إجراء الاستصحاب والأصل في الواقع دائما، والواقع ليس هو مجمع الاستصحاب المبحوث عنه الذي نبحث عنه هنا، إجراء الاستصحاب في الحكم الظاهري بحسب الاستصحاب عدم الحجية
ومع الشك بالحجية الذي هو موضوع هذا الإسحاق يعلم بعدم الحجية الثانية. هذا إشكال ارتفاع الموضوع، وهذا غير إشكال اللغوية، فلا يرد هذا الإشكال في مورد النقل وهو جريان البراءة الشرعية حين الشك في الواقع، لأن الموضوع للأصل ناقل للتأمين الشرعي والتعامل الشرعي، الشك في الواقع وهو لا يرتفع بالشك يبقى الواقع مشكوكا، لأن الحكم الظاهري ليس مشروطا بالوصول، الحكم الواقعي ليس مشروطا بالوصول كالحكم الظاهري عند المشهور. إذن فهذا النقل أيضا لا يكون صحيحا. وهكذا يتضح أنه الصحيح في مسألة الشك في الحجية إمكان إثبات عدم الحجية تارة عقلا بمستوى ترتيب الآثار العقلية من التنجيز والتعذير العقليين بالملاكات العقلية، وهذا هو الوجه الأول. كلما يشك في حجية أصل أو إمارتين ولا يكون هناك دليل، الآثار العقلية تترتب هنا من التنجيز أو التعذير. تلك الآثار تترتب لأن موضوع الآثار العقلية كما قلنا عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالظاهر، مجرد احتمال الحكم الظاهري واحتمال شدة الاهتمام لا يكفي لرفع ذلك الأمر العقلي. الوظيفة العقلية سواء كانت وظيفة تحية عقلية أو تقوم قابل بيان أو وظيفة تنجيزية عقلية بالاحتياط العقلي إما مطلقة أو في كشف الامتثال أو في الشبهة على الفحص أو في الشبهة المقولة بالعلم الإجمالي حسب موارد القول بجريان التنجيز العقلي. كل تلك التنجيزات والتأمينات العقلية موضوعاتها باقية في مورد الشك. هذا المعنى الأول لأن الشك في الحجية يساوي عدم الحجية، المعنى ترتب نفس الآثار العقلية التي كانت تترتب سابقا بالشك في الحجية لم تترتب، إنما ترتفع بالعلم بالحجية ما دام لم يعلم بالحجية في الآثار المترتبة. وأيضا الشك في الحجية يساوي عدم الحجية شرعا، يعني عدم التجيز الشرعي في ذلك الموضوع بالتمسكا ثلاث أدلة. الدليل الأول إطلاقات أدلة الأحكام الظاهرية التي تكون محفوظة في نفس الرتبة، والذي قلنا فيما سبق أنه بالدلالة الالتزامية بناء على ما استكنا تنفي هذه الحجية، من قبيل إطلاق إشارة البراءة في مورد الشهرة الالتزامية المشكوك في حجيتها، فإطلاق دليل إصالة الدول حلب المدر على أن هذه الإمارة حجة حياة، وإلا لا بد من تقييد هذا الدليل. ما هو بالعدم ينفي في الإمارة بلا ما تقدم معية الظاهرية، بمعنى أنها لها ثبوت وفعليات، لها فعليات حتى في فرض الشك. فإذا كانت في رتبة واحدة حكمان ظاهريان متنافيان فما يدل على أحدهما ينفي الآخر. فإطلاقات أدلة البراءة ونحوها تنفي حجية الإمارات المشكوكة في مورد الشك في حجيتها، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني الاستصحاب الذي أشرنا إليه، فإن الاستصحاب دليل، استصحاب عدم الحجية على دليل على نفي. والدليل الثالث روايات النهي عن اتباع الظن بناء على استفادة نفي الحجية منها، وإن قلنا نحن فيما سبق في الآيات والروايات لا يستفاد منها، هي إرشادية، وإن كان سيد الشهيد في هذا الموضع من الأصول قبل دلالة بعضها على نفي الحجية، إلا أنه في بحث سوف يأتي مفصلا في حجية خبر واحد هناك بشكل فني بين أن هذه الآيات والروايات ليست فيها دلالة، وإنما فيها قرائن سياقية أو غير سياقية على أنها ناظرة إلى الإرشاد إلى أحد حكمين، إما الإرشاد إلى حكم العقل بأن مبدأ الحركة والتحرك الإنسان الوظيفة العملية لا بد أن ينتهي فيها إلى العلم، ولو العلم بالحجة، فلا يمكن أن يكون رأس الخيط مجرد الشك، لا بد من الانتهاء إلى علم والاستناد إلى ركن وظيفة، وهذا إرشاد إلى القاعدة العقلية لأنه لا بد أن يكون الانتهاء بالنهاية إلى علم، ولا يمكن العمل بالظن استنادا إلى نفس الظن، هذا أو الشك هذه مصادرة، ولا إما إرشادا إلى هذا الحكم العقلي أو إرشاد أو ناظر هذه الأدلة إلى أصول الدين والتي يطلب فيها الحقيقة والواقع. إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، يعني يراد طلب الحق كما في أصول الدين، فإنه في أصول الدين لا يراد الوظيفة العملية، يراد الوصول إلى درك الواقع ودرك الحق، فيكون النهي عن الظن لبيان أن في مثل هذه الأمور الاعتقادية لا بد من ذلك الواقع والحقيقة بالظنون والأوهام والخيارات. لا يمكن أن الإنسان يدرك الحقيقة والواقع، لا بد من اتباع من الوصول إلى الحق. التعبير بالحق الوارد في بعض هذه الآيات من نفسه يجعله هناك سيد الشيء قرينة أيضا أحد القرائن على أن النظر يمكن أن يكون إلى وصول الدين، بالإضافة إلى أن سياق بعضها وارد في الاعتقاديات وفي محاججة الكفار والذين لا يؤمنون بالحقائق الاعتقادية. إذن فتكون ناظرة إلى أنه في المعتقدات والوصول إلى الحق لا بد من التعلم، لا بد من التدبر والتفكر والتأمل اليقين في العين، ولا يمكن الاعتماد على التبرصات والظنون والأوهام والخرافات. وهذا أيضا مطلب صحيح سوف يريد بشكل مفصل في ذلك، هذا ينتهي البحث.